رقص نوح بي ودم على تواضع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت تحدثت في اللقاء الماضي عن مصادر العقيدة الإسلامية، وتحدثت عن المصدر الأول منها، وهو كتاب رب العالمين سبحانه جل في علاه، وبينت كيف أن القرآن الكريم أكد وقرر وحدانية رب العالمين سبحانه بأساليب مختلفة وموازين على جارية على مقتضى العقول متعددة. وفي هذا اللقاء أتكلم أو أبدأ في الحديث عن المصدر الثاني للعقيدة الإسلامية، ألا وهو السنة النبوية. قبل أن أتحدث عن السنة النبوية وأبين وأؤكد أنها وحي من عند الله، وأنها حجج أو حجة من حجج رب العالمين على العالمين، أعرض بقوم على مدار تاريخ السنة كانوا يتطاولون على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إما بالدفع والإنكار أو التأويل والخروج بها عن حقيقتها. واليوم اشتدت الهجمة على السنة، ولذلك سأتكلم في هذا اللقاء، ولعلي أتكلم في لقاءات قادمة أيضا، عن السنة النبوية وأهميتها، وأبين أنها مصدر أصيل من مصادر العقيدة الإسلامية. وسيكون حديثي محددا في نقاط ومرتبا في مسائل كما يلي: أولا، سأتكلم عن أن السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى، وأبين أولا دلالة القرآن الكريم على أن السنة وحي من الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا، لأن قد يوجد من بعض المناوئين للسنة من يسلم للقرآن الكريم ويصدق به، فنخاطبه بآيات القرآن الكريم. انتبه معنا واستمع، القرآن الكريم يقرر أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى، وذلك من وجوه. الأول، قال الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هاتان آيتان في سورة النجم من القرآن الكريم، وهي تقرر أن كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بالقرآن والسنة، إذن السنة وحي من الله تبارك وتعالى كما أن القرآن وحي. الدليل هاتان الآيتان، وهما من الوضوح بمكان: وما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه إن هو إلا وحي يوحى. كل ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام وبينه وشرعه لهذه الأمة هو وحي من الله إليه. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص كان من مميزاته أنه يعرف الكتابة، وهذه كانت قليلة في العرب في بداية البعثة والنبوة، فكان يكتب. قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث ده عظيم، سيأتي معنا مكررا في مواطن أخرى نستدل به. عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنهتني قريش عن ذلك، وقالوا لي إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يتكلم في الغضب والرضا، وكيف تكتب إذن بناء على ذلك؟ كيف تكتب عنه كل شيء؟ قال: فأمسكت ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له: كنت أكتب عنك كل شيء، فنهتني قريش عن ذلك وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق. وأشار إلى فيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا دليل واضح في غاية الوضوح على أن السنة وحي من الله، بدليل القرآن الكريم هنا أولا، ودلالة هذا الحديث الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه وقال: ما خرج من هذا إلا حق. والوحي كله حق، لأنه جاء من عند الحق وهو رب العالمين سبحانه جل في علاه. الدليل الثاني من القرآن الكريم على أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى ما جاء في قوله سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الحكمة في الحقيقة التي كررت وضمت إلى القرآن في مواطن، منها الموطن السابق، ومنها قوله تعالى لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليك من الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. كلمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، بعد أن نعرف أن الحكمة المراد بها الإيه؟ السنة. فإذا دلت الآية على أن السنة المذكورة في الآيات بالحكمة نزلت من عند الله تبارك وتعالى، نزلت من عند رب العالمين. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. طب قد يقول قائل أنت تقول الكتاب والكتاب بجواره الحكمة، فلما قلت السنة؟ أقول بأن المراد بالحكمة هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم أجمعوا على ذلك وأقروه. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول، وهذا نص مهم جدا موجود في كتابه العظيم الرسالة، يقول: سمعت ممن أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، يعني جاءت بعده. والله تبارك وتعالى في هذه الآيات يذكر منته على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه أدلة من القرآن الكريم على أن السنة وحي من رب العالمين، وبالتالي يجب علينا أن نأخذ بوحي الله، نحن ملزمون به ومطالبون، ورسول رب العالمين هو الذي بلغنا وحي الله تبارك وتعالى إلينا. أنتقل بعد ذلك إلى دلالة السنة النبوية على أن السنة وحي. السنة النبوية نفسها دلت على أن ما نطق به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحي من عند الله تبارك وتعالى، وهذا من وجوه. الأول، الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، صلوات الله وسلامه عليه. قال: أنا أوتيت الكتاب ومثله إيه؟ ومثله معه. وهذه المثلية المراد بها إيه؟ المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني من دلالة السنة على أن السنة النبوية وحي، ما جاء في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فروح القدس هنا جبريل نفث في روع النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا الكلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فكان مما ألقى في روعه سنته، وهي الحكمة التي ذكرت في القرآن الكريم مجاورة لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن هذه الأحاديث تدل على أن السنة وحي من عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. طب ننتقل إلى دلالة الإجماع على أن السنة وحي من الله تعالى. أهل العلم أجمعوا على أن السنة وحي. الحقيقة أقول كلمة هنا، يكفينا الكتاب الذي دل على أن السنة وحي، وتكفينا السنة التي دلت على أن السنة وحي، ولكننا ذكرنا هنا للإجماع من باب زيادة الأدلة وتضافرها، ولكي نبين أن الأمة معصومة من الخطأ والضلال، فإذا وقع منها إجماع على مسألة من المسائل وجب المصير إليه، وإلا فالإجماع في الأصل مستل من القرآن والسنة، لأن من أجمعوا على الحق الذي جاء من عند الله تعالى هم علماء القرآن والسنة، وما أخذوا هذا الإجماع إلا من القرآن والسنة. طب واحد يسألني يقول: لماذا أقول هذا الكلام؟ لأبين أهمية الإجماع ومكانة الإجماع ومكانة علماء الإجماع، فقهوا الكتابة والسنة ثم أجمعوا على ما جاء فيهما. والإجماع لا ينخرم. الإجماع الحق الصادق الصحيح يجب على الأمة متابعته وأن تعمل به. طيب، أين نود نقلا؟ أود أن أذكر لكم نقلا من أحد العلماء يقول فيه بإجماع الأمة على أن السنة واحد. اسمعوا هذه الكلمات من الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم. وقد اتفق، هذا كلام جيد، هذا كلام منهجي، هذا كلام في غاية من الوضوح. خلاص الأمة اتفقت. وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. ثم استدل رحمه الله تعالى بالحديث السابق الذي أشرت إليه أو ذكرته آنفا: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الحقيقة كلمات الإمام الشوكاني دقيقة، ولا أود أن أتجاوزها الآن إلا أن أبين منها بعض المسائل. هو في البداية يقول: وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام. انتبه للكلمة التي تأتي: وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. ما معنى ذلك؟ السنة في الحقيقة تفصل ما في القرآن، تبين ما أجمله القرآن، تقيد ما أطلقه القرآن. هذا كله من أمور السنة. ولكن الشوكاني هنا رحمه الله يشير إلى شيء آخر، إلى أن السنة تستقل بتشريع الأحكام. إيه معنى تستقل يعني؟ يعني أن السنة، أن هناك كلمات للنبي عليه الصلاة والسلام كان فيها تشريع لبعض الأحكام لم يرد له ذكر في القرآن الكريم. هذا معنى تستقل بتشريع أحكام الحلال وأحكام الحرام. يعني في شيء من السنة أو أحكام من السنة أخذناها تلقيناها غير واردة في القرآن الكريم. هذه مسألة مسلم بها، مجمع بها، ولكن للأسف الشديد منكر السنة الذين يريدون أن تعيش الأمة في فوضى عارمة لا يطبقون القرآن ولا يطبقون القرآن، فيطعنون على السنة ويبتعدون عن السنة. واعلموا معشر المسلمين أننا لا نستطيع أن نطبق القرآن الكريم إلا من خلال سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم أنزل القرآن وأسند بيانه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالقرآن الكريم مجمل ويحتاج إلى بيان، وقد وضع فيه المفسرون آلاف المجلدات في تبيينه وتوضيحه وكشف معانيه. السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أسند الله تبارك وتعالى إليه في كتابه بيان القرآن الكريم: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين للناس ما نزل إليهم. وبالتالي أصدق كلام في القرآن هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرجع إلى كلام الشوكاني في أن السنة تستقل بتشريع الأحكام، وهذا حق. طب نضرب مثال، وقبل أن أقول المثال سأسأل سؤالا: هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج معها عمتها أو خالتها؟ لا يجوز ذلك. سأسأل سؤالا آخر، ائتوني بآية من كتاب الله تقرر هذا الحكم. لا توجد آية في كتاب الله تقرر هذا الحكم، وإنما الذي قررته سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، استقلت بذلك، واستقلت ببيان بعض آيات القرآن الكريم حتى تطبق. يعني مثلا أضرب مثال أيضا، قال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. سأقف معكم عند قوله تعالى فاقطعوا أيديهما. اليد تطلق ويراد بها اليد الكاملة من أصابع الكف إلى الكتف، هذه يد. تقول لإنسان ارفع يديك أو ارفع يدك، يرفع هذه كلها. طيب ما بين لنا القرآن الكريم من أين تقطع هذه اليد ولا المقدار التي تقطع فيه، ولكن السنة النبوية هي التي بيّنت لنا أن القطع يكون من هنا من الكف، ولولا السنة ما تعلمنا هذا الحكم، أو أقول بصورة أوسع، لولا السنة ما استطعنا أن نطبق القرآن الكريم تطبيقا عمليا كما أراده رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة وقفت عند هذا، أعني أن السنة تستقل بتشريع الأحكام، لأني كنت أسمع من قدم من شباب يقولون إحنا نعرض ما جاء في السنة على كتاب الله، فما وافقه أخذناه وما لم يوافقه تركناه. نقول لهم لا، كلا، ويريدون في ذلك حديثا موضوعا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا تعرض السنة على القرآن، إن استقلت هي بتشريع حكم ليس في القرآن الكريم، فالسنة إلى جوار القرآن الكريم وحي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد أجمعت الأمة على ذلك. ويكفينا هذا الإجماع، يكفينا إجماع أمة النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه على أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى. طيب مسألة أخرى عنونت لها بقولي دلالة النظر الصحيح على أن السنة من الوحي. النظر الصحيح، قام الدليل النقلي والعقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم في كل ما يبلغ به عن الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يستقيم إلا إذا كان ما يقوله صلى الله عليه وسلم من السنة فضلا عن القرآن هو من الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. وقد قام الدليل من القرآن الكريم على عصمة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك في قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثبتت عصمته عليه الصلاة والسلام عن الخطأ في الرسالة، ولا يمكن أن يستقيم هذا إلا إذا كان كل ما يقوله حق أوحاه رب العباد سبحانه وتعالى إليه. وأنا أتكلم عن القرآن الكريم يا إخواني، ذكرت بأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم على رأس ما نزل من عند الله تبارك وتعالى، في المقدمة هو وحي الله إلى هذه الأمة. الكتب السابقة غيرها أصحابها ولعبت فيها أيدي هؤلاء القوم وأهوائهم، إنما القرآن الكريم ثبت بالتواتر وتكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، السنة مصدر ثاني من مصادر التشريع، وقد تكلمت وأقمت الأدلة قبل قليل على أنها وحي من الله تبارك وتعالى. فهل السنة محفوظة كالقرآن؟ قبل أن أذكر الأدلة على وسائل الحفظ التي حفظت بها السنة النبوية، أذكر آية قرآنية أستدل بها على أن السنة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى له. وربما قد يعني يجد المتلقي مني أو المستمع أو المشاهد يجد هذا الكلام جديدا لم يسمع به من قبل، وقد تعلمته وقرأته ووقفت عليه. في الآية التي تلوتها سابقا، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ذكرت أن الله تبارك وتعالى أسند بيان القرآن الكريم إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والنبي بيّنه بسنته، والقرآن محفوظ والسنة هي التي تبين هذا المحفوظ. ويلزم من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يحفظ السنة النبوية، لأنه لا يمكن أن يحفظ المبين دون المبين. المبين اللي هو إيه؟ المبين القرآن الكريم، المبين السنة النبوية. فلا يمكن أن يقع الحفظ على شيء أو على طرف واحد فقط، وإلا ما تعلمنا القرآن وما وصلنا أو وصلنا إلى هذا البيان. أعتقد هذه واضحة يا أبنائي. ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أسند الله بيان القرآن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أمرنا بالتحاكم والرجوع إلى القرآن الكريم وتطبيق أحكامه، وقد تكفل بحفظه، والسنة هي المبينة له. ولا يمكن أن يحفظ الله تبارك وتعالى المبين دون المبين. المبين للقرآن، والمبين للقرآن هو الإيه؟ هو السنة. وإلا انعدم العمل بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه كلمة في بداية وسائل حفظ الله تعالى لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة السنة حفظت بوسائل كثيرة، على رأسها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب السنة وتنسب إليه، كان له أو كان وسيلة في حفظ سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمثلة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه أو طريقته في كلامه وفي التحدث إلى أصحابه كان يعيد ما يقوله ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه حتى يفهم كلامه، كان يعيد ما يقوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. أليس هذا التكرار وتلكم الإعادة وسيلة في حفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. النبي عليه السلام كان يعد الحديث، يسرد الكلام، يتكلم بشيء من الرفق واللين والهدوء ويكرره، لدرجة لو رغب إنسان أن يعد وأن يحصي كلمات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لفعل ذلك. ثانيا من وسائل حفظ السنة النبوية والواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة وتبليغها لها وترغيبه في طلب الحديث والعلم وسماع الحديث وأدائه إلى الغير. وقد روى البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أبو الدرداء راويا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. الشاهد من هذه الأحاديث الواردة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي يدعو فيها إلى تعلم العلم وتعلم الحديث، أليس في ذلك حفظ لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وقد استجاب لذلك طلاب العلم أو بعض طلاب العلم على مدار تاريخ أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما زال شباب الأمة الإسلامية يتسابقون في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه وسيلة من وسائل الإيه؟ وسيلة من وسائل الحفظ، وهي مهمة. بل إن الله تبارك وتعالى قيض رجالا في هذه الأمة حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رحمه الله أثر عنه أنه يحفظ 100,000 حديث ومئة صحيح ومئة ألف حديث غير صحيح. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ماذا كان يحفظ من الأحاديث ومسنده مع ما زاده فيه ابنه يشتمل على 40,000 حديث من كلام النبوة. هؤلاء رجال ولكن ليسوا كالرجال. الجماعة العقلانيون الذين يطعنون على هؤلاء الأكفاء الذين سخرهم الله لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم باءوا بالفشل عندما طعنوا على هذه السنة. السنة الحقيقة حفظها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا بيان لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ السنة. طب نود نذكر أثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في حفظ سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اختص الله تبارك وتعالى الصحابة بحرصهم الشديد على الحديث وعظيم الاهتمام به، ده كانوا يتناوبون على النبي عليه الصلاة والسلام ليستمعوا كلامه، وحتى لا يفوتهم شيء مما نطق به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أضرب أمثلة على ذلك. أخرج البخاري عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو كان مبعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غداة يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. ثم ذكر الحديث. أنا بذكر هذا ليه؟ هذا يدل على إيه؟ شوف الصحابي ماذا يقول. يقول: سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام غداة الفتح كلاما سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. فإذا الصحابة كانوا يحرصون ويبالغون في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الرأي هنا يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي. مش فقط سمعته الأذنان، هي سمعته، ولكن سمعته أذناه ووعاه قلبه. وأبصرته عيناه. منها مثلا ما أثر أيضا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في حفظ السنة، مذاكرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مذاكرة السنة ومراجعة صاحبها والاستماع إليه والحديث معه، هذا في الحقيقة يعمق حفظ السنة وفهمها وبقائها. الصحابة كانوا يراجعون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه فيما أشكل عليهم فهمه، كما أخرج البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي مليكة رضي الله عنه أن عائشة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرفه. قال أنس: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرنا فيما بيننا، تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكان معهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان لهم أثر في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعونه بدقة، كانوا يسمعون منه الكلام بدقة، وكانوا يراجعونه فيه، وإذا أشكل عليهم شيء من سألوه. ثم بعد قالوا: كنا نسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قام تذاكرناه. يعني يمكن أن احنا نقول بالأسلوب العصري اليوم تذاكرناه، يعني راجعناه وذكرناه. تقول لأولادك راجع دروسك. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يفعلون ذلك حرصا على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا أثر الصحابة في حفظ السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لبعضهم بالحفظ، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لبعض الصحابة بالحفظ. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن أنا أريد إن أنا يعني أحفظ كل ما أسمعه منك. وأبو هريرة يطلق عليه لقب كده عند أهل العلم، راوية الإسلام، راوية الإسلام. قال أطلقوا أهل العلم هذا اللقب عليه لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن أبو هريرة رضي الله تعالى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في العام السابع من الهجرة النبوية أثناء فتح خيبر، ولذلك جاء المستشرقون وتبعهم جهلة من المسلمين على ذلك، شككوا في السنة وفي الأحاديث الواردة عن أبي هريرة. قلوا كيف يعني جلس الفترة القليلة دي مع النبي عليه الصلاة والسلام وروى أحاديث أكثر مما رواه كبار الصحابة الذين عاشوا زمنا طويلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لهم تأملوا هنا حرص أبو هريرة على سماع الحديث وحفظه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام، حريص غاية الحرص على حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، جاء وطلب من النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك، إن هو يدعو له بأن يحفظ كل ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أبسط رداءك، أبسط رداءك. فبسط رداءه، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا فيه ثم جمع رداءه فأخذه وأعطاه لأبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فما نسيت شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد. هؤلاء الناس المتسارعون الذين يجرون خلف أعداء الإسلام والمسلمين من العقلانيين والمستشرقين وغيرهم، لو فقهوا حياة أبي هريرة لا سكت. أبو هريرة كان فقير وكان يقول كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطني، وكان الصحابة يذهبون إلى الأسواق لطلب المعاش، كان هو ليس عنده أهل ولا أهل يرجع إليهم، فكان يمشي بس مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطعم معه. فكان يقول كنت أسمع ولا يسمعون، وأحضر ويغيبون. ومن هنا كثر الحديث عن أبي هريرة، وجمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لم يجمعه غيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن حفظ السنة طويل، وأنا ذكرت شيئا منه، ويبقى الكلام عن السنة، وقلت بأنه سيستمر معنا في حلقات لأواصل الحديث عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، لأبين لعموم المسلمين وجوب العناية بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء.